الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، تمر بنا في هذه الأيام ذكرى الإسراء والمعراج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لما أسري بي شممت رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال لي: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما شأنها وما قصتها؟ فقال له جبريل: بينما ماشطة بنت فرعون تمشطها إذ وقع المشط من بين يديها، فقالت الماشطة: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك الله عز وجل. فقالت: أقول لأبي؟ قالت الماشطة: نعم. فقالت لأبيها، فدعا الماشطة، فقال فرعون للماشطة: أوى لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس مجوفة، أمر ببقرة من نحاس مجوفة أن تحمى على النار ثم تلقى فيها مع أولادها. فقالت الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تجمع عظامي مع أولادي في ثوب واحد وتدفننا معا. فقال لها فرعون: لك ذلك. فبدأ بإلقاء أولادها أمام ناظريها في جوف البقرة النحاسية المحمى على النار، جعل يلقي بأولادها واحدا تلو الآخر حتى أتي برضيع لها فتقاعست. فقال الرضيع: اقتحمي يا أمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة ضعيفة مع أولاد لها، بلغت من صبرها على البلاء أن تشم رائحتها بعد موتها بقرون متطاولة من النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الأمر ليس كذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتن الذهب يعني اختبر الذهب بعرضه على النار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هناك سنة اسمها سنة الابتلاء لأصحاب الدعوات ورجال الرسالات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهناك سنة هي سنة التمييز بين الخبيث والطيب. هناك صبر، هناك بلاء، ثم صبر، ثم تمكين بعد ذلك. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان في دين المرء صلابة زيد له في بلائه. واشتد العذاب على الصحابة في مكة، فجاء خباب بن الأرط إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، قال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا البلاء والعذاب والتعذيب ما تعرفون منه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: إن من كان قبلكم كانت تحفر الحفرة لأحدهم فيوضع فيها، فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر قطعتين، وإن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر، الذي هو الإسلام، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. عادة الآدميين الاستعجال، وسنة الله لا تحابي. عادة الآدميين الاستعجال، ولكنكم تستعجلون، وسنة الله عز وجل لا تعجل لعجلة أحدكم. سنة الله عز وجل ابتلاء فصبر فتمكين. لما دخل الطاغية زياد بن أبيه إلى الكوفة قال: من أعبد أهل الكوفة؟ قيل له: فلان الحميري. فقال: أتوني به. فلما دخل عليه قال: يا حميري، أرضيك وأعطيك، والزم بيتك، يعني ماكل شارب، بس اقعد بالدار، بس اقعد بالدار وخلص، سكتم بكتم، ها، اقعد بالدار وأعطيك وأرضيك. قال: أسمع، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا أجيب. لموطن عندي من هذه المواطن خير عندي من الدنيا وما فيها. قال له: يا حميري، أجب النداء وأجب المؤذن، ولكن ارجع إلى بيتك فالزمه، يعني صلي ولي. قال له: يا زياد، لا أعود مريضا، لا أزور أخا في الله، يعني لموضع من هذه المواطن خير عندي من الدنيا وما فيها. قال له زياد: صلي الجماعة في المسجد، وعد مريضا، وزر أخا في الله، ولكن أمسك عليك لسانك، دير بالك على لسانك، يعني على السكت، شو بتشوف السكت. قال له الحميري: أرى معروفا متروكا لا آمر به، أرى منكرا يعمل به لا أنهى عنه، لموطن من هذه المواطن عندي خير من الدنيا وما حوت. قال له: إذن يا حميري، السيف. قال له الحميري: نعم، السيف. فأخذه فذبحه. ومرت الأيام، ووقع زياد بن أبيه في الاحتضار، فأتى المتزلفون والمتحذلقون والمنافقون والمنتفعون، قالوا له: أبشر يا زياد، أبشر. حتى قال له ابنه: يا أبت، حضرت لك 60 ثوبا تكفن فيها. أحمق منه لأبوه، هو أحمق وأبو أحمقين. وقال له بعض المتزلفين: أبشر يا زياد، أبشر. فنطق زياد بن أبيه وقال: كيف يبشر زياد والحميري في الطريق؟ كيف يبشر زياد والحميري في الطريق؟ إذن هناك ابتلاء للأفراد وللعلماء وللجماعات، إذا اصطلب الدين اشتد البلاء، إذا انعدم البلاء فهناك علامة سؤال، إذا انعدم البلاء فهناك كلام، إذا ما في بلاء مطلقا فهناك علامة تعجب. انظر معي إلى الإمام أبي حنيفة النعمان، أراده بعض ولاة الأمويين على تولي القضاء، وضغطوا عليه وحاوره بعض الناس، فقال:
لو طلب مني هذا الوالي أن أعد له أبواب المسجد ما قبلت، بس أعد لي إياها بالعدد. لو قال لي عد لي أبواب المسجد ما فعلت. كيف تريدوني أن يأتوني بكتاب فيه سفك دم امرئ مسلم فأوقع عليه؟ فلم يزل يكرهونه وهو صلب العود حتى جلدوه في موضع يسمى الكناسة، 110 أصوات، 110 أصوات جلد الإمام أبو حنيفة لرفضه تولي القضاء في موضع يسمى الكناسة. فكان الإمام أحمد إذا مر بالكناسة يبكي لذكرى عذاب أبي حنيفة، مع أنه لم يلتقي بأبي حنيفة قط. وجاء طغاة المعتزلة، فرقة ضالة مبتدعة منحرفة، أنزلت بعلماء أهل السنة أصناف البلاء، ومنهم أحمد بن نصر الخزاعي. فهذا أحمد بن نصر الخزاعي أخذ قيل له قل بكذا وكذا من ضلالاتهم وبدعهم، فقال هذا ما لا يكون، فتقدموا إليه فاحتزوا رأسه ووضعوا جثته في سامراء، ورأسه علق على خشبة في بغداد. وتسامع الناس في بغداد أن الرأس المعلق على الخشبة يقرأ القرآن بالليل، البدن في سمراء والرأس على خشبة في بغداد. وتسامع الناس أن الرأس المعلق على الخشبة في بغداد يقرأ القرآن بالليل. روى الخطيب البغدادي عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن خلف قال كنت صديقا حميما لأحمد بن نصر الخزاعي، فتسامع الناس في بغداد أن الرأس يقرأ القرآن بالليل على الخشبة، فعمدت إلى ذلك المكان واقتربت من خشبته، وحول الخشبة حرس، في حراس على الرأس، حول الخشبة حرس والرأس معلق على الخشبة. فجلست أنتظر، فلما أظلم الليل وهدأت الأصوات إذ بالرأس يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول إبراهيم. فقف شعر بدني، ورأيته بعد أيام في المنام، فقلت له بعد أن رأيته في حلي وحلل في الجنة، قلت له يا أحمد كيف أنت؟ إبراهيم يسأل أحمد بن نصر الخزاعي في المنام، يقول له يا أحمد كيف أنت؟ قال أنا بخير كما ترى، ولكني اغتممت 3 أيام. قلت ولم ذاك؟ قال مر الرسول عليه الصلاة والسلام برأسي على الخشبة، مر الرسول صلى الله عليه وسلم برأسي على الخشبة فأعرض عني بوجهه، فاغتممت لذلك 3 أيام. ثم مر بي بعد ذلك فقلت له يا رسول الله أنا على الحق أم على الباطل؟ لما تعرض عني؟ قال لي يا أحمد أنت على الحق، ولكني إذا مررت برأسك تذكرت أن من قطع رأسك رجل من أهل بيتي فأعرض بوجهي حياء منك. من قطع رأسك رجل من أهل بيتي فأعرض بوجهي حياء منك. وهذا سيد أهل السنة والجماعة وإمامها الإمام أحمد، نزلت به نفس المحنة من نفس الفئة الضالة، فحبس. فجاء بعض الناس قالوا له يا إمام لك عيال ولك أولاد، يعني بيعها برأس مالها اللي بده يقوله السلام ختام. فقال الإمام أحمد لهذا الرجل، قال له: يا هذا، إذا كان هذا عقلك فأنت من أصحاب العقول المستريحة، إذا كان هذا عقلك فأنت من أصحاب العقول المستريحة. وجاءه بعض الناس قال له: لك رخصة، أجب تقية، الناس بسموها تقية، هي مش تقية هي تقية. قال له: أجب تقية، يعني جاوب جواب معارض وتوري، يعني جاوب جواب دبلوماسي. فقال له الإمام أحمد: الجاهل يجهل والعالم يجيب تقية، فمتى يظهر الحق؟ إذا الجاهل بيعرفش والعالم بده يجاوب جواب دبلوماسي، الحق وين بده يظهر؟ وين بده يظهر الحق إذا الجاهل بيعرفش والعالم بده يجاوب جواب معارض وجواب توري؟ يعني لا بد له ولأمثاله من سنة الصبر والابتلاء. فلما هموا بإخراجه من محبسه إلى الجلد، إذ برجل يأخذ من ثوبه، يأخذ بثوبه، يعني بلكش ثوبه من خلف. فالتفت الإمام أحمد فقال له رجل: أتعرف من أنا؟ قال: لا، لا أعرف من أنت. قال: أنا أبو الهيثم اللص الطرار، سيد الشطار، يعني سيد اللصوص. أنا أبو الهيثم سيد الشطار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، يعني انضربت 18,000 جلدة بس مفرقات، مش مرة واحدة المفرق. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوتا بالتفاريق، فتحملت هذا للدنيا وللنصوصية وللسرقة، فتحمل أنت يا أحمد في سبيل الله. فلما وصل الإمام أحمد إلى رحبة طوق نادى عليه أعرابي، نادى عليه أعرابي على صوته، قال له: يا إمام اصبر، فإنك إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت شهيدا، وقدموه للضرب. يتناوب عليه عدد من الجلادين، كل جلاد يضرب صوتين اثنين فقط بأقوى ما يستطيع، وبدأ جلاد وراء جلاد، وبدأت قطع اللحم تتناثر من ظهر الإمام أحمد، وبدأ الدم ينفجر من نواحي بدنه. وبينما هم يضربون إذ انقطعت تكة سرواله، بينما هم يضربون إذ انقطعت تكة سرواله، وبدأ سرواله ينزل، فرفع ببصره إلى السماء وقال: ربي إن كنت تعلم أني على الحق فلا تهتك لي سترا. فوقف الإزار في مكانه وأغمي عليه. بعد أن أغمي عليه عرضوا عليه سويقا يشربه، قال: إني صائم ولا أفطر، قال: إني صائم ولا أفطر. الإمام أحمد جلدوه جلدا وعذبوه عذابا، كما قال أحد جلاديه، قال: لقد ضربته ضربا لو ضربته فيلا لهددته، ولو ضربته جملا لنقبت عن جوفه، يعني لو ضربت هذا الضرب لفيل بنهي، ولو ضربت لجمل كان بفزره. فذات يوم سأل ابن عبد الله، قال له: يا أبتي كيف تحملت العذاب؟ قال له: يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرئ. فهذا الإمام أحمد، وهذا بلاؤه، وهذا صبره. فبعد البلاء وبعد الصبر وحصل ماذا؟ بعد البلاء وبعد الصبر حصل ماذا؟ حصل التمكين، التمكين، حيث صار الإمام أحمد إمام المشارق والمغارب، بل إمام الدنيا بأسرها، حتى قال قائلهم: إذا رأيت الرجل يبغض الإمام أحمد فاعلم أنه رجل سوء. وليس هذا فحسب، بل حصل التمكين بعد ذلك ليس فقط للإمام أحمد، بل حصل التمكين بعد ذلك لأهل السنة والجماعة. ولذلك قال المؤرخون: موقفان لم يسمع في التاريخ مثلهن، موقف أبي بكر في الردة وموقف أحمد في المحنة. لولا أن سخر الله الصديق في موقف الردة لمحي الإسلام، ولولا تسخير الإمام أحمد لمحي أهل السنة والجماعة. وهذا رجل من شيوخ البخاري ومسلم ذهب ليأخذ عطاءه، وهو عفان بن مسلم، ذهب ليأخذ العطاء، يعني راح يأخذ معاشه من الوالي. فقال له الوالي: قل كذا وكذا من البدع والضلالات. فقال له: لا أقول أبدا. قال له: إذا نقطع عطاءك، يعني بنقطع معاشك بلغة اليوم. قالوا: نقطع عطاءك، نقطع معاشك، فش معاش، فش مصاري. قال له: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورجع، رجع من عند الوالي باتجاه البيت، يقول: في بيتي 40، في بيتي 40 إنسان، ما بين امرأة وولد وبنت وخدم. فاستحييت فدخلت إلى مسجد المساجد، استحييت دخلت مسجد المساجد أقعد فيه. ثم قلت بعد وقت: حتى متى؟ يعني لابد علقة، بد علقها وبد أرجع على الدار، فاضي يعني أول آخر ترجع على الدار. فبقول: فدخلت البيت، قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي كذا وكذا، اللي حصل كذا وكذا. فمن صارخ ومن باك ومن قائل أجعتنا ومن قائل ضيعتنا ومن 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 40 إنسان فاعوا فيه. فبينما هو كذلك اضطرق طارق الباب ففتح، فإذا فارس ملثم يقول له: يا عفان بن مسلم، ثبتك الله كما ثبتت الدين. وألقى إليه بصرة فيها 1000 درهم وقال له: لك بمثل هذه في كل شهر، لك بمثل هذه في كل شهر. قال للوالي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. في بيته قديش؟ 40. مش في بيته 4 مش عارف كيف يدبرهن، مش في بيته 4 وبنزل على الحرام، مش في بيته 4 وبروع على البنوكي، مش في بيته 4 وبنزل على الربا وهو بيصلي وصايم وحاجج ومتدين وإلى آخره. مش في بيته 4 ولا 3، في بيته 40. أرسل سيد قطب من سجنه إلى الأستاذ عبد الغفور عطار في مكة المكرمة، أرسل إليه برسالة يقول في أثنائها: أما بعد، ففي سجني وجدت الله كما لم أجده من قبل قط، وإني كما عهدتني لا أحني رأسي إلا لله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما عرضوا عليه أن يسترضي بعض الطغاة بشيء من الكلام، قال لهم: إن السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا تأبى أن تكتب حرفا واحدا يقر فيه حكم طاغية. إذن السنة، السنة الإلهية: البلاء والصبر ثم التمكين، البلاء والصبر ثم التمكين. وإلى هذه السنة الإلهية أشار الإمام الشافعي لما سأله بعض الناس، قال له: يا إمام، العالم أفضل يمكن أو يبتلى؟ العالم أفضل يمكن أو يبتلى؟ فقال له الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. العالم أفضل يمكن أو يبتلى؟ فقال له الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. ونختم بعبارة رائعة للإمام ابن القيم يقول فيها: يا مخنث العزم، يا مخنث العزم، أرأيت الطريق؟ هذا طريق تعب فيه آدم وناح من أجله نوح وألقي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد عن الحد بكاء داود، وصار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سنة الله ابتلاء فصبر فتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.